بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.
الدرس الخامس.
قال الإمام المجدد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الغسل، باب تفريغ الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تفريق الغسل والوضوء. مراد البخاري من هذه الترجمة بيان هل يجوز أن يفرق الإنسان بين أعضاء وضوئه وغسله، أي هل يجوز له أنه إذا توضأ أو غسل شيئاً من جسده من أعضائه يترك بعض الأعضاء حتى تنشف، أو أن الموالاة ركن؟ هذا مقصود البخاري، وذكره لهذا الأثر لابن عمر يدل على أنه يرى الجواز وأن هذا لا يبطل الوضوء والغسل، وأن الموالاة ليست بواجب، وأن الإنسان إذا أخر شيء من أعضائه حتى نشفت الأعضاء التي قبله ثم أكمل الوضوء أن وضوءه صحيح وغسله تام. هذا المراد من هذه الترجمة. قال: ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. قال ابن حجر: قوله باب تفريق الغسل والوضوء أي جوازه. قال: وهو قول الشافعي في الحديث في الجديد، واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه، فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه، فرقها أو جعلها متتالية. ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر، وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة، وقال ربيعة ومالك: من تعمد ذلك فعليه الإعادة، ومن نسي فلا. وعن مالك: إن قرب التفريق بنى، أي بنى على وضوء واستمر، وإن طال أعاد. وقال قتادة والأوزاعي: لا يعيد إلا إن جف، أي جفت أعضاؤه بحيث أن المدة كانت طويلة حتى ترتب على ذلك أن أعضاؤه التي غسلها جفت. وأجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء. ذكر جميع ذلك ابن المنذر، وقال: ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة، أي ليس معه دليل، فالأمر على أطلاقه. وقال الطحاوي: الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لمن لمن كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. هذا مراد البخاري في هذه الترجمة، وهذا الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. والبخاري يرى جواز ذلك، وذلك لاستدلاله بأثر ابن عمر، وكذلك استدلاله بمجمل الحديث بمطلق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه كما سيأتي إلى آخر الحديث. نعم.
محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثة ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه.
هذا الحديث الذي يرويه ابن عباس عن خالته ميمونة يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من كيفية غسله صلى الله عليه وسلم والترتيب الذي يقوم به في غسله. فأولا يغسل يديه، وذلك أنه يفرغ من يمينه على شماله ثم يغسل محل الجنابة، وقال فغسل مذاكيره ثم دلك يده في الأرض، أي بعد أن يغسل محل الجنابة يدلك يده الشمال بالأرض أو بالحائط، وتقدم معنا ذكر ذلك. ثم مضمض واستنشق، أي توضأ الصلاة، وذكر المضمضة والاستنشاق المراد به كناية عن الوضوء الشرعي. ثم غسل وجهه ويديه، أي أتم الوضوء، وغسل رأسه ثلاثا بعد ذلك. ثم أفرغ على جسده، وبعد ذلك يبدأ طبعا إفراغ على جسده الأيمن، الشق الأيمن ثم الأيسر. ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. استدل البخاري بهذا الحديث على مطلق غسله صلى الله عليه وسلم، وأن ميمونة لم تذكر الموالاة، إنما ذكرت غسله على إجمال ذلك، سواء فرق أو لم يفرق. نعم.
ولا بد الأحوط الإسلام أنه يتابع في وضوءه أو غسله،
يعني لا يؤخر بعض أعضائه حتى يجف البعض الأول. نعم. يعني من فعل ذلك لا يؤدي هذا إلى بطلان وضوئه وغسله. نعم.
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها.
قال رحمه الله باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، أي أن أخذ الماء من الإناء يكون باليمين ويفرغ على شماله، فتكون الشمال هي التي يتطهر بها ويتنظف بها، واليمين هي التي يغرف بها. هذا عندما كان الناس يكون وضوءهم وغسلهم من في الأواني، أما اليوم فيكون في الحنفية، شغل الحنفية ويصب، فلا يؤدي هذا إلى مظنة النجاسة، ولكنه إن فعل ذلك بحيث أنه يأخذ بيمينه اتباعا للسنة ويفرق على شماله ليتطهر بشماله، هذا هو الأفضل والأحسن. ثم ذكر حديث ميمونة والشاهد منه ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط. قالت رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، أي إناء، المراد به الغسل أي الإناء الذي فيه الماء للمغتسل، وسترته أي بثوب، فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان أي الأعمش الراوي أحد رواة السند، قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط. في هذه الرواية جمع بين الأرض والحائط، الروايات الأخرى إحداها تقول الأرض وإحداها تقول الحائط هو الجدار. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، أي توضأ وضوءه للصلاة، وغسل رأسه أي ثلاثا، ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه، أي تجنب موضع غسله وغسل قدميه. فناولته خرقة أي قماشا أو ما يسمى عندنا المنشفة، فناولته خرقة فقال بيده هكذا، أي لا لم يردها، قال ابن حجر قوله ولم يردها أو يردها بضم أوله وإسكان الدال من الإرادة، والأصل يريدها لكن جزم بلم، قال وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد، وقال في آخره فقال هكذا وأشار بيده أن لا أريدها.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات نرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.